بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب الطب باب لا سفر وهو داء يأخذ البطن. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال عربي يا رسول الله فما بال إبل تكون في إخد الرمل كأنها الذباء فيعطي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعد الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ولا مزاد كتاب الطب. فنحن الآن بالعدوى والسيرة وغيرها. العدوى ما كان الرسول ينكرها، إنما ينكر أن تكون هي التي تأتي بنفسها. من تقال عن من الله تعالى تبدأ فلم ينشر الرسول كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله
باب لا سفر وهو داء يأخذ البطن.
يقول البخاري باب لا سفر وهو داء يأخذ البطن. وقيل انه سفر الشهر لا سفر ولا
وهو داء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز عبد الله
حدثنا عبد الله بن عبد العزيز قال حدثنا
إبراهيم بن سعد
قال حدثنا
صالح بن كيسان
قال
عن ابن شهاب
الزهري قال
عن أبو سلمة بن عبد الرحمن
قال
وغيره
أبو سلمة قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
لا عدوى ولا سفر ولا هامة
ولا صيرة ولا سفر. حديث اللي مرنا هذا الحديث مرنا في الليلة الماضية. يقول لا سفر يعني لا الشهر يعتقد به الجهال يعتقد به كفار قريش لا يتناكحون فيه ولا يسافرون فيه ولا يسوون حاجة هذا الشهر. فنفى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقضيه أنه مشهور أن السفر شهر سفر بل هو شهر من شهور الله تعالى وتقدم. يقول عائشة رضي الله عنها الشهادة من سفر لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله تعالى وتعالى. لكن هنا البخاري أيد على أنه داء يأخذ في البطن، أن السفر على داء يأخذ في البطن. فقال لا سفر يعني لا ما في سفر يأخذ في البطن. قد يكون الداء يفرض الإنسان ولكن الكون أنه يقع من نفسه لا يجوز. قد يقع هذا الداء اللي يسمونه صفر، ولكن تكون الداء هذا أو المرض هذا يسمى صفر هذا نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فصفر وهو داء يقوم في البطن ولا هامة ولا صيرة ولا كينا
ولا هامة
هذه اللي تطلع في الشعب المغربي تصيح على أحرام على بيوت القيدة كل بيوت قريب بعد المغرب.
فما بال إبل فقال أعرابي فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الذباء فيأتي البعير العجب فيركل بينها فيجربها. فقال فمن أعد الأول.
يقول ولا عدوى ولا صفر. فقال أعرابي يا رسول الله ما بال الإبل فإنها ضيفة نسيها في الرمل يأتيها البعير الأجرب يدخل بوصها من كلها في الجرب. قال فمن أعد الأول، من أعد اللي دخل عليها، من أمرضه في الجرب، من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما نفى العدوى أن يأتي الأجرب يجرب البعير البعير كلها، نفى أن تكون تلتقط بنفسها. نفى عليه الصلاة والسلام أن يكون المرض الجدري ولا الطاعون ولا الجرب ينتقل بنفسه. أما كون الله تعالى وتقدس هو اللي ينقله هذا ما نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو اللي أمرض الأول وهو الذي أمرض الثاني والثالث والرابع. فالدليل على قوله فمن أمرض الأول يعني الأمرض الثاني هو الذي أمرض الأول. فالانتقال من الله تعالى وتقدس لا من نفس الداء، هذا اللي نفى الرسول. ما هو من نفس الله إنما من الله، الله اللي أمر الأول وأمر الثاني والثالث والرابع. فالعجوة من الله تعالى وتقدس ما نفاها، إنما نفى أن تكون من نفسها إلى آخرنا.
باب ذات الجنب. قال رحمه الله حدثني محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت معزن وكانت من المهاجرات الأولي التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن معزن، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبن الله قد علقت عليه من العذرة، فقالت اتقوا الله على ما تدغرون أولادكم بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفياء منها ذات الجنب يريد القصة يعني القصة. قال وهي لغة.
يقول البخاري رحمه الله باب ذات الجنب. باب ذات الجنب يعني أنها تبلغ الإنسان ذات الجنب، ولكن يتدوى في العود القصة الهندي، أما أنك تسوي بغيره فلا. فإذا ما وجد العود القصة الهندي فإنها تكوى. كويت تعالى الله وتقدس هو شفاؤها. إذا كويتهم مطرقين الإنسان واحد هنا واحد هنا، لأنها داء يمسك الرئة، الرئة اللي تروح على القلب، الرئة من هنا الرئة من هنا ثنتين يروحن على القلب بإذن الله علشان يمشي الدم. الدم نفسه ينزل من فوق مع عروق القلب ينزل إلى الجسد، ينزل ينفتح بإذن الله القلب ثم ينفتح فينزل الجيد يشرب الدم ثم ينزله إلى الأسفل، ينفتح ثم يشرب الدم ثم ينزله إلى الأسفل وهكذا. والدم في بدن الإنسان شرياني ووريدي، فالوريدي هذا الدم اللي هذا الإنسان إذا اجتمع سواء بالرجلين ولا بالرأس لازم يحتجم منه أو يداوي دواء أو يبحث عن دواء. وأما الشرياني فهذا أحمر، هذا هو الذي يمشي في الحروب بإذن الله وينفع الناس. ومن حكمة الله تعالى وتقدس، حكمة الله أن الكبد هذه تحتضن لها جيوب، تحتضن الدم، تحتضن الدم، إذا جاء الدم احتضنته في جيوبها، فإذا جرح البدن بأي مكان يكون أسعفته من دمع اللي محتاجه. من حكمة رب العالمين تعالى وتقدم. الشاهد يقول نعم.
يقول حدثنا محمد.
حدثنا محمد. قال حدثنا
عتاب بن بشير.
عتاب بن بشير. قال حدثنا
إسحاق بن راشد.
إسحاق بن راشد. قال
عن الزهري.
عن الزهري. قال
عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبيد الله بن مسعود. قال
عن أم قيس بنت محصن.
عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن. أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول البخاري إنها من المهاجرات الأول. بايعة الرسول من الأوائل من المهاجرات الأول، وأتت الرسول عليه الصلاة والسلام وتفل لها قد أخذت العذرة يعني الوزات، أخذت الوزات من هنا ومن هنا، وكانت خرج هنا خرج هنا كبيرة وخرج كبرى الجملة البعيد كبرى الجملة البعيد خرج حط من هنا وحط تفصل خرج خير هذا فيها خير وهذا فيها خير. ثم لم يصاح الطفل من هذا الزيح يجمع فيه الله هنا رفعت الخرج هذا فهذا الطفل بإذن الله أتت به، فقال لي ما تخبرينه ولا تكدر الخرج هذا وأرغي ترفعينه، واللي ما عندها خرج ترفعه بصادة عزين كذا ترفعه كذا حتى يفتح الطفل. فقال لي ما تخبرين أولادكنا بهذه عليكم بالعود القس الهندي لأنه حار بإذن طبيعة الحرارة، فإذا جرى جرى مع الريق مع عطل من هنا أو من الخشم أما صعوب أو لدود، أما لدود بين الأسنان وإلا صعوب مع الخشم، فإذا وصل إلى الزملة هذه اللي فيها الزيح أرحى بإذن الله لحرارته حار كأنه جمرة، ينزل على الزملة كأنه جمر فيحتفظه بإذن الله، وإذا فضل ساحة تفل خلاص، فإذا ما حصل فإنه يبقى بالحلق من هنا. لكن نهى عن انه يرفع بالاصابع او يرفع بالخرج، نهى عليه الصلاه والسلام وامر بالعود القصه الهندي. العود قد لا يوجد الان لان العطاره كانوا هنا في المدعى وكان واحد عنده العود وعنده جميع الادويه اللي تذكر في الكتب عنده، لكن راح اللي في المدعى ما ادري فين راح الاطباء البقاء الجزائري يبيعون الادويه ما ادري اين انتقلوا من المدعى انتقلوا ما ادري الى اي مكان. هذا انه كان يوجد يقول انه عنده العود القصة الهندي يوجد يعني، ولكن اليوم لا يوجد، لا يوجد شيء ولا يوجد احد عنده ادوية تبيعها.
قال يوجد الحين نفس المكان قال فيه الحين
النساء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عارف قال حدثنا عمار قال قري على أيوب بن على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قري عليه وكان هذا في الكتاب عن أنس عن أبا طلحة وأنس بن النضر قواياه وقواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحم من الحمة والأذن. قال أنس قويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة قواني.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عارف
عالم قال حدثنا
حماد بن زيد
حماد بن زيد قال حدثنا
قال قري علي على أيوب من كتب أبي قلابة
قال قري على أيوب من كتب أبي قلابة وهذا مما قري عليه أو أنه في الكتاب أو أن هذا في الكتاب. قال حدثنا
وكان هذا في الكتاب عن أنس بن مالك
كان هذا في الكتاب حديث هذا في الكتاب ما قري عليه يعني ما هو من المقري عليه إنما هو في الكتاب وجد في الكتاب فنقل وحدث به عن أنس
عن أبا طلحة وأنس
بن مالك أن أبا طلحة
وأنس
بن النضر عمه وقوياه يعني أصابوا حمى أو أصابوا حاجة فقويا أنس بن مالك رضي الله عنه واللي قواه أبو طلحة.
وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن.
يقول البخاري إن
عباد بن منصور
عباد بن منصور قال
عن أيوب
السختياني قال
عن أبي قلابة
عن أبي قلابة قال
عن أنس بن مالك
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأهل بيت أن يرقوا الناس بالقراءة قراءة القرآن إن كنا ناس صالحين أو ناس معروفين بالقراءة من الحمى يعني درجة العقرب والحنك ومن العين أيضا النظرة نظرة الإنسان إذا نظر لأخيه مثل بإعجاب ربما يصيبه بعد الله في الجمرة من الرصاص يصيب الإنسان فهذا العين العين حق العين حق يقول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق وكان الشيء سابق القدر وسبقته العين فالعين حق أنه ينظر إلى أخيه في إعجاب نعوذ بالله وغبطة ثم يستمع نظرة هذا ونظرة الشيطان ثم يصيب الإنسان فيطيح بإذن الله أما بالمرض أو بشيء من هذا يعجب بماله ولا يعجب ببدنه ولا يعجب بعينه ولا يعجب بهذا ويجتمع الشيطان مع الإعجاب فيصيب الرجل. نعم.
قال أنس قويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر.
يقول أنس رضي الله تعالى عنه مالك أنه قوي من ذات الجنب ذات الجنب هي التي تصيب الزأزاء تصيب الرئة فتتوقف الرئة بين الله عن التهوية عن تهوية القلب واحدة هنا واحدة هنا تعالى الله وتقدم فإذا توقفت هذه توقف القلب صار يسحل أعوذ بالله الليل والنهار ولا ينام يسحل ولا ينام حتى يقوى الحين ما عند الناس إلا شيء الأطباء هنا يعالجون بحبوب وشراب وما ما يفيد لازم يقوى مفرجين على هذا فتنفك من الرئة فإذا انفكت الرئة نام يقضي 6 ساعات 7 ساعات هناك ثم يصحي بعافية ما في خلاف لابد من الكيل في ذات الجنب إلا إذا وجد العود القصة الهندي اللي صوصف الرسول ربما أنه يشفي منها لأن الرسول ذكر أنه شفى من ذات الجنب ومن العين ومن ذات الجنب فإذا وجد العود القصة الهندي الذي يأتي من الهند وهو موجود هنا وصار هو العود الذي ذكر الرسول أو صار مثيله فإنه يشفي أيضا من الجنب يشفي أيضا من الوجدان من الوجدان فهو حار حار كأنه جمر نزل على الأجزاء اللي في الجنب بإذن الله فضخره فضخ الرئة من الأجزاء هذا لأنها تفضل بالجنب فإذا فضخه خلق إسعابه.
باب الحرق الحزير باب حرق العسير ليسد به الدم. قال رحمه الله حدثني سعيد بن عبير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي قال لما كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء بالمجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يريد على الماء كثرة عمدت إلى عصير فأحرقتها وألصقتها على جرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم.
يقول البخاري رحمه الله باب
حرق الحصير
لأجل رماده يسد الجرح بإذن الله. الرماد من حيث يسد الجرح اللي بالرأس ولا بالبدن ولا بأي شيء يسده بإذن الله الرماد. يقول البخاري حدثنا
سعيد بن عبير
قال حدثنا
يعقوب بن عبد الرحمن
قال حدثنا
أبو حازم
قال
عن سهل بن سعد
رضي الله عنه قال إن علي رضي الله عنه كان يصب الماء لما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام على البيضة على رأسه وفوق جس رأسه ومن خيره وكسر الثناياه. يقول إنه يصب عليه الماء ولكن الدم يزيد من يسرع. فقامت فاطمة رضي الله عنها وأحرقت حصير ثم أتت في الرماد ودحت في الجرح وقف بإذن الله. الرماد يوقف الجرح ليس كالرياضة. الرماد يوقف جرحا يطلع منه دم يوقفه.
باب الحمى من فيح جهنم. قال رحمه الله حدثني يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئها بالماء. قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز.
قال البخاري رحمه الله باب الحمى من فيح جهنم. ثم نكتب الناس لا شك أنهم في جهنم نعوذ بالله. انتفض الإنسان انتفض بعض ما تصير نقابة بعض محمد تساهم إلى آخره. يقول البخاري حدثنا
يحيى بن سليمان
قال حدثنا
ابن وهب
قال
عن مالك
قال
عن نافع
قال
عن ابن عمر
رضي الله عنه قال
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئها بالماء.
يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فيح جهنم فأطفئها في الماء. الماء البارد إذا صببته على الجسد وأنت محموم نزل في نزلت الإنسان وخرجت بإذن الله. عند المغرب من صغرة المغرب وصغرة الفجر إذا صبيت على نفسك ماء بارد من الثلاجة أو من جربة أو من شيء أو تروش به أو صبيت على جوبك بينك وبين النزة. هذه النزة تخرج الحمى بإذن الله. هذه النزة إلى رجيتها تخرج عنك الحمى الإنسان وتظهر برا لأنها حمى داخل في الجوة داخل في الحروب وبالبطن وبالأشياء جوة. فإذا وصلها الماء البارد خرجت من البدن.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن جامل عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أوذيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبت بينها وبين جيدها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء.
قول البخاري حدثنا
عبد الله بن مسلمة
قال حدثنا
مالك
قال حدثنا
هشام بن عروة
عن فاطمة زوجته بنت المنذر قالت
أن أسماء بنت أبي بكر
الصديق رضي الله تعالى عنها إذا أوتيت بامرأة تدرى لها وطرأت عليها وأخذت ماء بارد من ثلج من الجربة. الباردة ما يجري من ثلجات اليوم ما فيه لكن تأخذ من جربة جنة باردة مرة تصب الماء تصب بين جيوبها من هنا بينها وبين جيبها بإذن الله تبرأ المرأة إذا تصب على الحمى اللي تفوح تصبيت عليها ماء بارد شديد البرودة تنزل الجسد كله تخرج الحمى بإذن الله.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبرد في الماء.
هالتقول تستدل على كلامها على فعلها. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبردوها في الماء يعني أبردوا هذه الحمى لأنها من فيح جنات من فيح جهنم أبردوها في الماء ثم ماء بارد على الجسد وبإذن الله تخرج.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
محمد بن المثنى
قال حدثنا
يحيى بن سعيد
القطان قال حدثنا
هشام
بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الحمى من فيح جهنم فبرجوها بالماء البارد تروج الإنسان في الصباح وفي المساء بارد من الثلاجة وإلا جرد بارد وإلا شيء بارد فبرجوها بالماء هذه الحمى من فيح جهنم فبرجوها بالماء.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فابردوها بالماء.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
مسدد
قال حدثنا
أبو الأحوص
سلام قال حدثنا
سعيد بن مسروق
الثوري قال حدثنا
عن عباية بن رفاعة
بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فوح او فيح جهنم كل واحد الياء والواو واحد من فيح جهنم تبرزوها بالماء يعني تبقى على نفس ماء الإنسان وبإذن الله تبرز إذا ما برز من يوم واحد أو من يومين إلى ثلاثة أيام تبقى على نفسك المغرب والفجر تبقى على نفسك عند طلوع الشمس عند غروبها بإذن الله تبرز.
باب من خرج من أرض لا تلائمه. قال رحمه الله حدثنا عبد العلى محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم أن أنسا أو رجالا من عقل وعرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل درع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمرهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وبراع وأمرهم أن يخرجوا من فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزودة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
للبخاري رحمه الله باب
من خرج من الأرض لا تلائمه.
من خرج من أرض لا تلائمه يعني مرض فيها جاء الأرض علي ومدينة ومرض فيها ثم خرج منها إلى يطلب الشفاء إلى البر إلى البرية وإلى الهواء وإلى الهواء النقي. يقول حدثنا
عبد العلى بن حماد
قال حدثنا
يزيد بن زريع
قال حدثنا
سعيد بن أبي عروبة
قال
عن قتادة
قال
عن أنس بن مالك
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن هناك من عقل عرينة من أخذ جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأسلموا وجلسوا عنده في المدينة ثم قالوا يا رسول الله إن أهل رحم نحن أهل غنم وإبل وبر إن أهل بر ما نعيش في المدن نستوخمها ولا نعيش فيها فأذن لنا نخرج برا فقد أذن لهم وأرض السلام معهم في الرسول إلى رسول الله الوكيل عليه الصلاة والسلام في النقية وكان إبل الصدقة في النقية ثم يأتي من إبل يجعلها في إبل الصدقة ترعى ولهذا حماه الرسول حما عشبه ما يجي أحد من الأعراب العشب كله لإبل الصدقة فخرجوا حتى وصلوا إلى النقية ثم قال بعض الناس يجراها بالبقيع وغلط البقيع مدبرة ما في إبل إنما تجراها بالنقيع الإنسان فهو الذي يحمى لأجل إبل الصدقة فوصلوا إلى النقيع ثم شربوا من الألبان والأبوال استصحوا وتعافوا ثم كفروا بعد إيمانهم وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل وهجوه. جاء الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ دعا الله أن يحبسهم فحبسهم حتى وصل الطلب ووصلهم الطلب وجاءوا بهم فلما وصلوا إليه عليه الصلاة والسلام الإبل تركوها في النقيع وجاءوا بالرجال بس الثمانية لما جاءوا قام قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم النصارى ما هم في الحرة يحطون التراب ما يحصل حاجة فيهم ولا حاجة يعطف عليهم ولا يشرفون ولا شيء. يحطون التراب ثلاثة كلهم يخدمون التراب حتى ماتوا في هذه الحالة. هذا آخر عقوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام.
باب ما يذكر في الطاعون. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أيوب قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره.
للبخاري باب
ما يذكر في الطاعون.
ما يذكر في الطاعون وأنه لا صار في بلد وأنت فيها لا تخرج فرارا من الموت لا تخرج الإنسان لأن التفر من قدر الله إلى قدر الله. وإن كان فيها وأنت لم تخرج قل سمعت أنه فيها لا تدخلها لا تدخلها لأن الله نهاك عن هذا والرسول عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن هذا. يقول البخاري حدثنا
حفص بن عمر
حفص بن عمر قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
حبيب بن أبي ثابت
ابن أبي ثابت قال
إبراهيم بن
سعد قال حدثنا
عن أسامة بن زيد
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال
يحدث عن سعد بن أبي وقاص.
حدث أسامة بن زيد يحدث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض ما أنتم فيها فلا تخرجوا.
وقل سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا من القدر من قضاء الله القدر. سعد هذا أتابه سعد عبد الرحمن بن عوف الذي حدث عمر رضي الله عنه سيأتي حديث عمر معه.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن جاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام حتى اذا كان بزرغة لقيه امراء الاجناد ابو عبيده بن الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بارض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا للمهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لامرك ولا نرى انك ان ترجع عنه وقال بعضهم معك بقيه الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني. قال ادعوا لي ادعوا للأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا مما شيخة قريش من مهاجرة الفتي فدعوتهم فلم يختلف منهم علي رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مسبح على ظهرين على ظهري فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله. فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله لا قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل حبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف.
للبخاري رحمه الله
تابع للباب.
تابع حدثنا
عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يوسف قال حدثنا
مالك بن أنس
مالك بن أنس قال حدثنا
ابن شهاب
الزهري قال
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن
قال
عن عبد الله بن الحارث
قال
عن عبد الله بن عباس
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى شام حتى إذا كان بشرغة فلقي عمر أولى جناس.
يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى الشام حتى إذا صار بشرغة قريبا من 30 كيلو عن الشام يقيه أمراء الأجناس. أمراء الأجناس رأس الطعميد رضي الله عنه وهم قد فتحوا الشام كله ولكنه جلس لمدد للجيوش التي تذهب وتقاتل ثم ترجع إلى عبيدة. هو أمير الجيوش كلها أبو عبيدة والقائد العام في عبيدة رضي الله عنه. فلقى عمر أمراء الأجناس فقالوا يا رسول الله يا أمير المؤمنين إن الطاعون قد وقع في الشام فنرى أنك لا تسلم عليه. قال بعضهم إنه قضاء من قضاء الله لا تفر أتفر من قضاء الله قال نفر من قضاء الله لقى هذا أبو عبيدة قال لا تفر من قضاء الله قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله لو غيره فقالها. ثم بعد ذلك جمع المهاجرين فاستجارهم فاختلفوا عليه أحد يقول اقدم وأحد يقول ارجع. ثم قال ارتفعوا عني فارتفعوا عني خرجوا من عنده فجعلوا لي الأنصار فجاء الأنصار رضي الله عنه فشاورهم فاختلفوا كما اختلف المهاجرون بعضهم يقول اقدم وبعضهم يقول ارجع لا تقدم فقال ارتفعوا عني قال ادعوا لي مشايخ المهاجرين الله شايخ الفتح قريش كابر قريش الذي جاءوا بالفتح الذي هم مشايخ قريش كابر قريش ادعوهم فدعوهم له فلما جاءوا لم يختلفوا ما يا واحد اللي اختلف كابر قريش من عذاب المهاجرين مهاجرة الفتح من عذاب قريش المهاجر في الفتح جمع عنده فرجع لما رجع جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف قال يا أمير إن عندي علم من هذا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا جئتم إلى أرض فيها وباء فلا تخرجوا عليها وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. قال الحمد لله الذي هداني ولا أدري هذا الذهاب لعمر إلى الشام هذه ثانية لأنه راح ذهب إلى الشام إذا القدس فتح القدس ذهب إلى هنا فالأولى للقدس فتح القدس رضي الله عن عمر وجعل الكنيسة مسجد وكنيسة أو أن هذا مرة ثانية ذهب في الجيوش ينظر إلى الأجناد وأمراء الأجناد وإلى الجيوش الله أعلم ما كثير ما ذكر الشيء والله أعلم.
أرأيت لو كان لك إبل حبكت واديا له عجبت
بجا يقول عمر يحتج لأبي عبيدة على أبي عبيدة أرأيت لو كان لك إبل عندك وادي فيه عشب كبير العشب وهذا محل ما في شيء أي اللي رأيت الرعيت اللي فيها العشب رأيت بقضاء الله وإن رأيت هذا رأيت بقضاء الله هذا بقضاء الله نفر من قضاء الله إلى قضاء الله.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ان عمر خرج الى الشام فلما كان في زرغة بلغه ان الوباء قد وقع في الشام فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
قال رحمه الله حدثنا
عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يوسف التميمي قال حدثنا
مالك
الإمام قال
بن شهاب
الزهري قال
عن عبد الله بن عامر
عن عبد الله بن عامر قال
أن عمر خرج إلى الشام
في بعض القرية هذه متى وخرج رضي الله عنه إلى القدس وفتحه وجعل الكنيسة مسجدا وكنيسة وجاءه بعض اليهودي اسم اليهودي الذي قال انه اسلم مع وقت عمر وسمع ايه من القران وهداه الله لاجل هذه الايه الى اخره. الشاهد انه خرج ان كان عن هذا خرج معناه انه خرج الى الشام مرتين عمر رضي الله عنه فجاءه عبد الرحمن بن عوف فقص عليه ان الرسول قال اذا وقع في ارض فانتم فيها فلا تخرجوا منها وان وقع قبل ان تدخل فلا تدخل عليه الى اخره.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينه المسيح ولا الطاعون.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يوسف قال حدثنا
مالك
قال حدثنا
نعيم المجمر
لانه جمر المسجد في البخور للمسجد ويجمره يسمي المجمر نعيم المزمر قال حدثنا
أبو هريرة
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
سيدخل المدينة المسيح الدجال
سيدخل المدينة المسيح الدجال ولا الطاعون يعني ولا مكة حتى مكة ما يدخل الدجال لكنها ترجف الأرض الأرض أرض المدينة ترجف فأرض مكة ترجف ثم تخرج المسجد الإنسان يرتعد المساحة سيخرج إلى الدجال برا هي بعيدة الدجال ما يدخل من المدينة بعيد لأن على أبواب كل مدينة منهما ملائكة تحرس ملائكة تحرس المدينة ومالك تحرس مكة لا يدخلها الدجال قال ولا الطاعون.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي انس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات قلت من الطاعون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم.
يقول البخاري حدثنا
موسى بن اسماعيل
موسى بن اسماعيل قال حدثنا
عبد الواحد
عبد الواحد قال
عن عاصم بن سليمان
عن عاصم بن سليمان قال
عن حفصة بنت سيرين
حفصة بنت سيرين قالت
قالت قال لي أنا ثم مالك رضي الله عنه يحيى بما مات
قالت لي حفصة قال لي أنا ثم مالك رضي الله عنه لما رأى أن يحيى مرض فهل يموت يحيى بهذا المرض فقال لا يحيى بما مات يعني هو حي الآن وربما مات لن يدري أجله الأجل من جاء الأجل يحيى هذا إن جاء أجله من هذا المرض صحيح يموت إن كان الله تعالى وتقدس ما كتب له أجله من هذا فيحيى ما هو مثل ما يجي أجله فتسأله عن يحيى يقول لها من الرضاعة هل هو يموت من هذا المرض قال لها يحيى من أجل كان أجل هذا المرض هو راح يموت إن كان ما أجله في هذا المرض راح يموت في هذا القدر ذكرها في القضاء والقدر.
قلت ما مات فقلت من الطاعون
قال ما مات قال من الطاعون نعم مات من الطاعون يقول يقال انه مات من الطاعون اخيرا نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم
يقول ان الطاعون شهادة لكل مسلم لكن قوله مات من الطاعون اظنه خطا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال المدينه ما يدخل الطاعون فلا فهو مات بمرض اخر
يحيى مات بالطاعون يحيى ابو حفصة بن
سيرين لكن ما هو بالمدينه لأن المدينة يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن
مكذبة قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمج عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
أبو عاصم
أبو عاصم قال حدثنا
مالك
قال حدثنا
سمي
مولى أبي بكر قال
أنا أبي صالح السمان
أنا أبي صالح السمان قال
أنا أبي هريرة
أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
المبطون شهيد والمطعون شهيد.
المبطون هو الذي يشوف الإشكال يمتلك بطنه بإذن الله ولا يمتلك ولا يتمسك حتى يموت يمتلك يعطون أدوية ما ينفع حتى يموت من الإشكال. المبطون شهيد
والمطعون شهيد
والمطعون من الطاعون شهيد أيضا نعم متابعة السؤال اللي عندك
باب أجر الصابر في الطاعون. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنها كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد تابعه النضر عن داود.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب أجر الصابر من الطاعون
باب أجر من؟
أجر الصابر في الطاعون
باب أجر الصابر في الطاعون يعني إذا مات فله أجر من هذا الطاعون اللي أصابه إذا صبر واحتسب. يقول حدثنا
إسحاق بن منصور
إسحاق بن منصور قال حدثنا
حبان بن هلال
حبان بن هلال قال
عن داود بن أبي الفرات
داود بن أبي الفرات قال حدثنا
عبد الله بن بريدة
عبد الله بن بريدة قال
عن يحيى بن يعمر
عن يحيى بن يعمر قال
عن عائشة
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنها كان عذابا يبعث الله على من يشاء.
كل عائشة رضي الله عنها أن سألوا الرسول عن الطاعون فقال إنه عذابا يبعثه على من يشاء من عباده، لأنه شهادة من مات بالطاعون شهيد، فمعناه أنه عذاب يبعثه الله على عباده، لكن من مات به صادر مكتسب فإنه شهيد.
فينبذ في بلد سابرا يعلم أنه لا يجيب إلا ما كتب الله له كان له مثل أجل الشهر.
فيمكث في البلد الذي وقع فيه الطاعون صابرا مكتسبا يعلم انه بقضاء الله وقدره فيموت الا يعيش كان له اجر سعيد.
باب الرقى بالقران والمعوذات. قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بالمرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت انفث عليه بهن وامسه بيد نفسه لبركتها. فسالت الزهري كيف ينفث؟ فقال كان ينفث على يديه ثم يمسه بها وفيهما وجهه.
قال البخاري رحمه الله باب الرقى من القران. قال حدثنا
ابراهيم بن موسى
قال حدثنا
هشام بن يوسف
قال حدثنا
معمر
قال حدثنا
الزهري
قال
عن عروة
بن الزبير قال
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان
ينبت على نفسه في المرض الذي مات فيه.
وسئل كيف ينبت على نفسه فقال هكذا ينبت يقع المعوذات والقلاقل ينبت على نفسه ثم يمسح وجهه ثم يمسح هنا ثم يمسح هنا. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول وصار عندها في بيتها وصارت تقوله على ظهره تنفذ هي بيدي الرسول لأنها بحضرة من يديها بيد الرسول تمسح يا وجهه تمسح تقوله وهكذا وهكذا فهروا وكتبعوا وكتبعوا.
باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك اذ لدغ سيد اولئك فقالوا هل معكم من دواء او راق؟ فقالوا انكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جهلا. فجعلوا لهم كثيرا من الشاي فجعل يقرأ بهم القرآن ويجمع صداقه ويثبت فقرأ فأتوا بالشاي فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله فضحك وقال وما أدراك أنها رقية؟ خذها واضربوا لي بسهم.
يقول البخاري رحمه الله باب
الرقية بفاتحة الكتاب.
باب الرقية بفاتحة الكتاب أي جفت أن الفاتحة هي أسرار رصيصة فاتحة اللي تسجلها على المريض إذا كان هو بنفسه مسلم مؤمن فيقرأ على مسلم مؤمن يسجلها سبع مرات أو أكثر أو أقل يدخل ويدعو الفاتحة. لا جفت أن هذه أسرار عجيبة ذكر ابن القيم هذه الأسرار في الهدي النبوي ذكر بعض هذه الأسرار الفاتحة واللي يسجلها بإذن الله إلا يقرأ المريض اللي يقرأ عليه إلا يقرأ بإذن الله يتردد سبع مرات أو أكثر أو أقل الإنسان يدخل عليه. أما بالهواء كذا ما رجله لكن بالهواء كذا يقول سبع مرات أو أكثر أو أقل يحتاج فإنه يقرأ بإذن الله. لا يمكن أن يقوم القارئ إلا وهو معافى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
محمد بن بشار
قال حدثنا
غندر
قال حدثنا
شعبة
قال
عن أبي بشر
قال
عن أبي المتوكل
قال حدثنا
أبو سعيد الخدري
رضي الله عنه أنه خرجه بنفسه هو اللي زرع على النبي خرجه وناس معه من الصحابة رضي الله عنهم يجسدون الأخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءوا إلى بدو أعراب يقرؤوهم يأتون ويطعمون رفض الأعراب أن يطعمون الأعراب الجدد صاروا بخلاء وكرهوا الصحابة فلم يحرمهم ذلك الليلة ما عطوهم حتى ثم تنحى الصحابة رضي الله عنهم تنحى بجانب الحميد عن العرب وجلسوا ما وعوا إلا واحد دعوة جاءهم واحد قال ما لكم من ربنا تعالى وتقدر لكم هذا الحجرة تعيشكم الصحابة ما تدرونهم ولا تكونهم طعام هذا الحجرة من حجرة الأرض فلزغت السيد سيد رئيسه لزغت الصريح يسمون سياحهم جاءهم واحد قال إنها السيد أميرنا لكم أنتم سمعكم قاري قالوا والله أنتم أن سبناكم ولا جاء حكيتون خيرا ما قريتونا ولا يمكن نزر عليكم إلا بجهر فتصالحهم إياه 40 شاد 40 شاد يعطونه إياه قال معنا إذا راح أبو سعيد نفسه رضي الله عنه هو اللي قرأ على الكبير يقول فتبل على الكبير سبع مرات قرأ فاتح عليه سبع مرات فضرأ قال لم يكن بكه وجاه فجاءوا بالشياه 40 شاد قال عزمين كم يفتح منها شيء أو ناكل حتى نفتح الرسول ما ندري حلال ولا حرام فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروا فضحك فقال وما أدراكم أنها رقية ما أدراكم من الفاتحة رقية اكتموها وانظروا معكم سبب خليني واحد منكم باب الشرط في الرقية لقطيع من الغنم. قال رحمه الله حدثنا زيدان بن مبارك أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري وصدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لجيب أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق من راق إن في الماء رجلا لجيغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شائن فبرأ فجاء بالشائن إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت لا كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحد ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
قال البخاري رحمه الله حدثنا
باب الشرط في الرقية في قطيع من الغنم.
شرط الرقية من الغنم يقال يقرأ يشترط شرط من الغنم في قطيع من الغنم. يقول حدثنا
زيدان بن المبارك
قال حدثنا
أبو معجر
قال
أبو معجر يوسف بن يزيد
قال حدثنا
عبيد الله بن الأخنس عن عبد الله بن أبي مليكة
قال
عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال
أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بما فيه لذيذ
ثم قالوا تجرون قال نعم لكن ما نجرى إلا بقطيع من يوزون بأجرة كذا وكذا. معنى هذا أن التجارة على القرآن جائز الإجارة فأنهم حرموا الإجارة على تعليم القرآن حرموها ولكن تجعل فعل الإنسان تجعل فعل يعني من قرأ على هذا فله كذا وكذا جائز لكن تقول أجرك أستأجرك لأن تقطع علي بكذا وكذا أو تعلم أولادي بكذا وكذا لا يجوز الإجارة على العبادات لا تجوز لكن اجعلها فعل يعلم أولادي بألف ريال أو يعلمه غيره كذلك يجي أخي ألف ريال يعلم أولاد القرآن جائز هذا وسيأتي أن حق ما أخذتم عليه كتاب الله الفعل الإجارة ما أخذتم حق ما أخذتم عليه أجرة القرآن. لكن عندنا أن حديث أن قاد يطوق لطوق من النار لما قال عبادة المستامل أنه قرى على شخص وأخذ طوقا على إجارة قراءته أجرة قاد يطوق لطوق من النار. فالجمع بينهما أن الإجارة لا تكون إجارة لا يجب إجارة إنما تكون جعل يقول من قرى أولادي أو قرى ولدي أو على كذا وكذا من العبادات أو صلى في هذا المسجد أو أذن في هذا المسجد أو فعل كذا وكذا فله جعل الجميل كل من فعل هذا الفعل يفعل الفعل جهاله اجعله جائزه في كل شيء في كل عبادات في كل شيء جائزه لا في التجاره تعال زرع ولدي واعطيك كذا اجره لا يجوز هذا لانها عباده والتجاره لا تدفع في عبادات. قال فقرئوا ذلك وقالوا أخذت على كتابك يا أجرا
قال أصحاب واللي معه كرهوا هذا قالوا أخذت على كتاب الله أجرا قال حتى تأتينا الرسول فهذا يقول فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فذكروا له القصة والغنم فقال حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
باب رؤية العين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين أن يسترقى من العين.
يقول البخاري رحمه الله باب رؤية من العين حدثنا
محمد بن
كثير قال حدثنا
سفيان
الثوري قال حدثنا
معبد بن خالد
معبد بن خالد قال حدثنا
عبد الله بن شداد
عبد الله بن شداد قال
عن عائشة
عن عائشة رضي الله عنها قالت
قالت أمرني أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت أمرني أو قال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام
أن يسترقى من العين
أن يسترقى من العين يعني أن تقول يا فلان تعال اقرأ على ولدي أصيب بالعين أو اقرأ علي أصبت بالعين أو اقرأ على كذا وكذا أصبت بالعين. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صاح من العين كان يتروج وقال الصحابي جابه قالت أنه جسي عروس لأنه جسي عروس يجيب فوقع عن عليه الله فقال لما تكتب القاتل هو توضع ورشوا عليه فقال فحق ما كان شيئا سابق العين سابق القدر وسبقت العين الشاهد من العين يقول الإنسان يعجب بهذا بماله أو بنفسه أو بولده أو ببيته أو بأي شيء يعجب فيه ثم هذا العجب يخرج من عرف الله نفس يأتي الشيطان ثم يضربه كالرصاص فنحن نفسه في اللقاء فليقرع فانتقرع عليه كان المحولات والفاتحة وآيات الكرسي وتقرع عليه من الفواتح ومن الدعاء لورد عن النبي يقرع بإذن الله. اللهم اغفر لنا ما بيننا وعافنا بما عافيت وتولنا بما توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.